أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر السابع في تأسيس الأصل في المسألة، والكلام في ذلك يقع في مقامين. المقام الأول في تأسيس الأصل في المسألة الأصولية، توضيح ذلك أننا نبحث عن اقتضاء النهي للفساد، فطارة تكون هذه المسألة الأصولية من المسائل التي تدخل في مباحث الألفاظ بأن تكون لفظية، وأخرى في المسائل التي تندرج في الملازمات العقلية على الخلاف طبعا. المسألة عند المصنف ماذا؟ كما ذكرنا سابقا، المسألة عقلية وليست لفظية. عليكم السلام. على كلا الحالتين، هل يوجد أصل لفظي أو عقلي يقتضي ثبوت الاقتضاء بين النهي والفساد، أو عدم ثبوت الاقتضاء؟ يرى المصنف رحمة الله عليه أنه لا يوجد أصل في المسألة يمكن الاعتماد عليه لصالح أحد طرفي الترديد، الاقتضاء وعدمه. فإذا لم يستطع الأصولي أن يحسم المسألة لصالح أحد الطرفين، فلا يوجد أصل يعتمد عليه. وذلك لأن الأصل اللفظي في المقام، وهو الإطلاق أو العموم، لا يستطيع أن يثبت الاقتضاء ولا عدمه، بلا فرق في ذلك بين كون المسألة لفظية وكونها عقلية. ولعل بناء على كونها عقلية يكون عدم التمسك، بالأصل اللفظي أوضح. أما بناء على كونها لفظية، كما لو فرض أن النهي يدل مطابقة أو تضمنا أو التزاما على الفساد. وفرضنا أن الأدلة القائمة لم تكن وافية لإثبات هذا الاقتضاء بأحد الدلالات الثلاث، فإطلاق النهي عن العبادة لا دلالة له لا على الفساد ولا على عدمه. أما بالنسبة للأصل العملي فالأصل المتصور في المقام هو الاستصحاب، والاستصحاب بما أنه يحتاج إلى حالة سابقة ولا حالة سابقة للاقتضاء وعدمه إلا على نحو العدم الأزلي الذي هو مفاد ليس التام. بأن يقال بأن الاقتضاء منذ الأزل لا وجود له فنستصحب عدم الاقتضاء، وهذا مفاد ليس التام، يعني ليس التام عبارة ليس عن نفي شيء عن شيء بل نفي الشيء. وهذا لا ينفعنا لإثبات عدم الاقتضاء بعد وجود النهي إلا على القول بالأصل المثبت. فاتضح إذن أن كلا من الأصل اللفظي والعملي لا يمكن أن نتمسك بهما لإثبات الاقتضاء وعدمه. وبهذا تم الكلام في المقام الأول. المقام الثاني في تأسيس الأصل بالنسبة للمسألة الفرعية، والمقصود من المسألة الفرعية في المقام عبارة عن تلك الموارد والجزئيات التي بتمامية المسألة الأصولية تصبح مما ينطبق عليها ما نقح في علم الأصول. مثلا لو أن المولى نهى عن الصلاة المزاحمة لإزالة النجاسة بناء على تعميم النهي، على أي نهي؟ على النهي التبعي والغير، كما تقدم سابقا أن النهي يعمم، لأن النهي عن الصلاة هنا من أي باب؟ من باب أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. ولم نستطع حسم المسألة على وفق الأدلة في المسألة الأصولية، ولا يوجد نص خاص يعين حال المصلي في ظرف الإزالة، إنه إذا كان في نص خاص لا تصل النوبة إلى تأسيس العصر. فما هو مقتضى الأصل في المسألة ماذا؟ الفرعية. في هذا المقام طارة يقع الكلام في المعاملات وأخرى في العبادات. أما في المعاملات فالأصل يقتضي الفساد، لما ثبت في محله من أصالة الفساد في المعاملات. ونرجع هذا الأصل في الواقع إلى الاستصحاب، لأنه مثلا إذا شككنا في اعتبار الإيجاب والقبول في النكاح مثلا بلفظ العربية، وأنشئ عقد بالفارسية، قبل إنشاء هذا العقد لم تكن هند محللة لزيد، صحيح أو لا؟ قبل إنشاء العقد كانت أجنبية عن زيد، بعد إنشائه بالفارسية نشك في حليتها له، نستصحب الحالة السابقة وهي عدم الحلية. وكذا الحال في البيع، هذا الكتاب كان على ملكي قبل إنشاء عقد البيع بالفارسية، كان على ملكي، بعد الإنشاء نشك انتقل عن ملكي، الاستصحاب يقتضي أنه بقي على ملكي. هذا المقصود من أصالة الفساد في المعاملات. فحينئذ إذا تم النهي عن معاملة فمقتضى الاستصحاب عدم ترتب الأثر على تلك المعاملة المنهي عنها. واضح هذا صار؟ لأنه الآن لنفترض ورد النهي عن البيع في وقت النداء، فبعت، قبل أن أقول بعت كان هذا الكتاب على ملكي، بعد أن قلت بعت أشك في انتقاله عن ملكي، أستصحب بقاء على ملكي. هذا معنى عدم، لأن الفساد في المعاملات معنى عدم ترتب الأثر كما تقدم. وأما في العبادات فالأصل أيضا يقتضي الفساد، لكن مع اختلاف في سنخ الأصل بين العبادة والمعاملة. فالأصل الذي كان يجري في المعاملة عبارة عن الاستصحاب، بينما في العبادة عبارة عن أصالة الاشتغال. فلو نهى المولى عن جزء من أجزاء العبادة، كما لو ورد لا تقرأ سور العزائم في الصلاة، وقام المكلف وجاء بصلاة بقراءة سورة من سور العزائم، فمقتضى أصالة الاشتغال عدم براءة الذمة بهذا الفرد. واضح هذا الكلام؟ فإذا كلاهما الأصل يقتضي الفساد، لكن في المعاملة أصالة الاستصحاب، وفي العبادة أصالة ماذا؟ الاشتغال. هذا تمام الكلام في الأمر السابع. الأمر الثامن، وهو من الأمور المهمة، يحدد لنا أنحاء تعلق النهي. والبحث طارة في العبادات وأخرى في المعاملات. أما في العبادات فقسم النهي بلحاظ المتعلق إلى أقسام خمسة. القسم الأول أن يكون النهي متعلقا بذات العبادة، كالنهي عن صلاة الحائض أو عن صوم يوم العيد. النهي بماذا تعلق هنا؟ بذات العبادة. لا شك أن هذا القسم يدخل في محل النزاع، إذ يصح أن يقال إن هذا النهي يقتضي المبغوضية ومع مبغوضية الفعل، كيف يمكن التقرب به؟ القسم الثاني النهي الذي يتعلق بجزء العبادة، مثل ماذا؟ كالنهي عن قراءة صور العزائم في الصلاة، هذا نهي عن ماذا؟ عن جزء العبادة. ولا إشكال أيضا في دخوله في محل النزاع، لأن جزء العبادة عبادة. لكن الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني أنه بناء على الاقتضاء في القسم الأول يرحمكم الله تبطل العبادة، بينما بناء على الاقتضاء في القسم الثاني الذي يبطل هو الجزء الذي هو بحسب الفرض عبادة. أما أن تمام العبادة تبطل أم لا فلا دليل على بطلانها. فمثلا لو قرأ المكلف صورة من صور العزائم ثم جاء بعدها بصورة أخرى لم يتعلق بها النهي، فالذي يبطل بناء على الاقتضاء هي قراءة صورة العزائم ومع الاتيان بالبدل لا دليل على بطلان الصلاة، اللهم إلا أن يقتضي الاتيان بصورة العزائم الفصل الطويل الماحي لصورة الصلاة، لكن حينئذ يكون البطلان لأجل ذلك لا لأجل اقتضاء النهي للفساد. ملتفت لهذه النقطة؟ يعني تبطل الصلاة لأجل أنه محيت صورة الصلاة، لا لأجل أن النهي عن الجزء يقتضي بطلان تمام العبادة. واضح هذا الكلام؟ القسم الثالث أن يتعلق النهي بشرط العبادة، والفرق بين الجزء والشرط كما ذكرنا مرارا أن الجزء داخل قيدا وتقيدا بخلاف الشرط، فإنه داخل تقيدا، ولكن هذا التقيد لما كان من الأمور الانتزاعية فليس هو الذي تعلق به النهي، لأن النهي كسائر الأحكام بماذا يتعلق؟ يتعلق بأفعال المكلفين لا بالعناوين الانتزاعية. ملتفت لهذه النكتة؟ كما لو تعلق النهي بالطهارة التي هي شرط من شروط الصلاة، هذا القسم يخرج عن محل النزاع من ناحية الشرطية بالحمل الأول، مع قطع النظر عن أنه في بعض الأحيان قد يكون الشرط عبادة، فيدخل في القسم الأول. لا، نتكلم عن الشرط بما هو، مع قطع النظر أنه في بعض الأحيان الشرط قد يكون عبادة. ملتفت ما معنى مقصودي من الحمل الأول؟ فعلى هذا الأساس لا يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة. نعم، لو كان الشرط بنفسه عبادة فيدخل في القسم الأول، وبناء على الاقتضاء يفسد، وإذا فسد الشرط فسد المشروط. واضح هذا الكلام؟ القسم الرابع أن يتعلق النهي بالوصف الملازم للعبادة، كالنهي عن الجهر في القراءة أو الإخفاء في القراءة، فإن التفت لهذه النكتة ليدفع جملة من الإشكالات الموجودة في الحواشي. فإن المقصود من الجهر ليس هو ارتفاع الصوت المجرد عن القراءة لكي تكون النسبة بينه وبين القراءة العموم والخصوص من وجه، وإلا لأشكل الأمر على المصنف في التمثيل بالجهر للوصف الملازم. هذا لا يصح مع نسبة العموم والخصوص من وجه، في العموم والخصوص من وجه قد يفترقان. واضح هذه النكتة؟ وإنما المقصود من الجهر القراءة الجهرية. والمقصود من الإخفاء القراءة الإخفاتية. وعليه فالقراءة الإخفاتية مثلا لا تنفك عن ماذا؟ عن ذات القراءة. وإن كانت القراءة قد تنفك عن القراءة الإخفاتية كما لو كانت ماذا؟ كما لو كانت جهرية. واضح هذه النكتة؟ عدم وضوحها أدى إلى الإشكال على المصنف في بعض الحواشي. فإذن هذا نهي عن الوصف ماذا؟ الملازم. هذا القسم بنظر المصنف داخل في محل النزاع، إذ بعد اعتبار الوصف وصفا ملازما فالنهي عنه يساوق النهي عن الموصوف. وذلك لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها مع كون الجهر بها منهيا عنه. فيدخل حينئذ القسم الرابع في القسم كم؟ بحسب المثال في القسم الثاني، لأن جزء العبادة يصبح وجزء العبادة عبادة وهو داخل في محل النزاع. القسم الخامس أن يتعلق النهي بالوصف، لكن الوصف المفارق لا الوصف الملازم، كما هو الحال في تعلق النهي بالغصب في بعض أكوان الصلاة، فإن المنهي عنه يمكن أن يفارق الصلاة كالصلاة في الأكوان غير المغصوبة. فبطبيعة الحال أن لا يسري هذا النهي إلى الموصوف إلا على بعض الوجوه التي سوف تأتي. نقرأ الآن هذا المقدار السابع. لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعول عليه لو شك في دلالة النهي على الفساد، يعني الأدلة الآتية لو لم تنهض لإثبات الفساد هل يوجد أصل يعول عليه؟ نعم، هذا في المسألة الأصولية، إذن لا أصل. نعم، كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد يبدأ بالمعاملة لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة، يعني بناء لنفترض على جواز التمسك بأوفوا بالعقود في تصحيح النكاح باللغة الفارسية حينئذ الأصل يقتضي الفساد وهو الاستصحاب. نعم لو كانت أوفوا بالعقود صالحة لذلك، لأنه في خلاف بينهم هل هذا من باب التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية أو لكي يقال أنه لا يصح أن نتمسك بأوفوا بالعقود، أو أنه ليس من باب التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية ليصح التمسك بالإطلاق في أوفوا بالعقود. اتفقنا؟ لنفترض لا يوجد إطلاق، حينئذ ماذا؟ نرجع إلى الاستصحاب المقتضي للفساد. وأما العبادة فكذلك لعدم الأمر بها مع النهي عنها، كما لا يخفى غاية الأمر لاقتضاء فساد العبادة في المسألة الفرعية لأجل أصالة الاشتغال. الثامن أن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة أو جزءها أو شرطها الخارج عنها أو وصفها الملازم لها كالجهر والإخفاء. شوف في الحاشية ماذا يقول، فإن كل واحد منهما لا يكاد ينفك عن القراءة، بالتفسير الذي فسرناه للجهر، وإن كانت القراءة تنفك عن أحدهما إذا كانت متلبسة بالآخر. فالنهي عن أيهما يكون مسابقا للنهي عنها كما لا يخفى كالجهر والإخفاء للقراءة. القسم الخامس أو الوصف الغير الملازم كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكة عن الصلاة، يعني الغصبية منفكة عن الصلاة أو عن الأكوان، أيضا يصح عن الأكوان. متى تنفك عنه؟ كالأكوان في غير الأرض مقصودة. لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع، بل هو القدر متيقن. وكذا القسم الثاني بلحاظ أن جزء العبادة عبادة، إلا أن بطلان الجزء لا يوجب بطلان العبادة إلا مع الاقتصار عليه، لأن حينئذ تكون النقيصة نقيصة عمدية فتبطل الصلاة، لا مع الإتيان بغيره مما لا نهي عنه كأن يقرأ سورة العزائم ثم بعد ذلك يأتي بقول هو الله أحد، إلا أن يستلزم محظورا آخر. مثل ماذا قلنا المحظور الآخر؟ كمحو سورة الصلاة. نعم. وأما القسم الثالث فلا يعني النهي عن الشرط، فلا يكون حرمة الشرط والنهي عنه موجبا لفساد العبادة إلا فيما كان الشرط عبادة، مثل الطهارات الثلاث. واضحة؟ كي تكون حرمته حينئذ موجبة لفساده لكونه عبادة فيدخل في القسم الأول، وإذا فسد الشرط فسد المشروط. وبالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروطة به لو لم يكن موجبا لفساد الشرط كما إذا كانت عبادة. هذا القسم الثالث. وأما القسم الرابع فالنهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن موصوفه لفرض كونه لازما، فيكون النهي عن الجهر في القراءة مساوقا للنهي عن القراءة لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها مع كون الجهر بها منهيا عنه فعلا كما لا يخفى. وهذا بخلاف ما إذا كان الوصف مفارقا كما في القسم الخامس، فإن النهي عنه لا يسري إلى الموصوف لكونه مفارقا إلا هذا يستثنى، يأتي بعض الوجوه والحمد لله رب العالمين.